على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقف إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، المراد بالسماء هنا المطر، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء، ومدرارا حال من السماء، أي حال كونه مدرارا يجر عليهم، كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، الأنهار يحتمل أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال، ويحتمل أنها الأودية التي تكون من المطر. وسواء هذا أو هذا، لا شك أن الأرض ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. نعم. وتجمع فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم أتلفناهم بذنوبهم، الباء هنا للسببية أي بسبب ذنوبهم، والذنوب بمعنى المعاصي. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين. وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاعوا؟ منهم من عصى ومنهم من أطاع، ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة. وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل. ومن فوائده الاستدلال بالأعلى على الأدنى، وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدرارا وجعل النهار تجري من تحتهم، ومع ذلك أهلكهم، فمن دونهم من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته، حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل لقوله مكناهم في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقولهم أهلكناهم بذنوبهم. ومن فوائدها أن الذنوب من أسباب الهلاك، ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني أن يموت الناس أو يفقد الأموال أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب؟ نعم الثاني ولا نعم كلاهما، يعني يشمل هذا وهذا. ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل توليهم من أسباب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، حيث يهلك أقواما وينشئ آخرين، لأن الأمر أمره عز وجل، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء. ثم قال تعالى مبين عتو هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. لو هنا شرطية بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط، أين فعل الشرط؟ نزلنا، وجواب الشرط لقال الذين كفروا. ولو نزلنا عليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس، فلمسوه بأيديهم يعني لم يتخيلوه من بعد، بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول لمسوه بأيديهم، إذا قال قائل وهل هناك لمس بغير اليد؟ فالجواب إن شئت فقل نعم، لأن الإنسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل أجزاء جلده، وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد، لكنها ذكرت اليد هنا من باب التوكيد كقوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بإيش؟ بجناح، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناح. نعم، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا، هذا الجواب، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هنا إظهار في موضع الإغمار، إظهار في موضع الإغمار، أين هو؟ لقال الذين كفروا، ولم يقل لقالوا، إشارة إلى نعم إلى شيئين. الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بالكفر. الثاني أن من قال مثل قولهم فهو كافر، ففيه فائدتان، فائدة متعدية وفائدة لازمة. الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر، والمتعدية أن من قال قولهم فهو كافر. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هنا نافية بدليل قوله إلا، وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي، وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي. إن تأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وتأتي مخففة من الثقيلة كقوله إن هذان لساحران، لأن أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، والتقدير ما أنتم ذهب، لكنها جاء بها بالزيادة زائدة. وهذا ليس بغريب، هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة، خلافا لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها. نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي من معنى متعدد، هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها. ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس، إلا سحر مبين. السحر كل شيء خفي يسمى سحر، مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، والغالب أن آخر الليل يكون خفيا، الناس لا يخرجون من بيوتهم فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان اسمان للملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك دائما قصدي كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن، حتى إنه يتكلم الجني ويقول إني أنا لا أستطيع أن أخرج لأني مسحور، لكن إذا أراد الله عز وجل عثر على السحر وأتلف ثم برئ المريض. وقوله مبين بمعنى بين ظاهر، وذلك لأن بان وأبان يأتيان بمعنى واحد، تقول بان الصبح وأبان الصبح، أبان رباعي وبان ثلاثة، بان يقال بين وأبان يقال مبين، على أن أبان تأتي متعدية لا بمعنى بان، مثل أن تقول أبان الحق، أبان الأمر لي بمعنى أظهره. نرجع إلى هذه الآية، في هذه الآية بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر، مو صحيح. وجه هذا الاستنتاج، مع أنه قد لا يكون من اللائق أن أقول استنتاج، وجه ذكر الله ذلك عنهم لأنه أتاهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ومع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم الحال إلى هذا، كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في القرطاس فهو أبين وأظهر، وإلا يمكن يكتب على غير القرطاس، في إيش؟ في اللوح من خشب، في اللوح من عظام، في اللوح من أحجار، في اللوح من جريد النخل كما كان في أول الأمر، لكن القرطاس أثبت وألين وأسهل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدون في قرطاس ويلمسون ثم ينكرون. ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال عز وجل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. وهنا انتبه، تقف على فتولى عنهم ولا تصل، لأنك لو وصلت فسد المعنى، صار المعنى فتولى عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه واحدة. وفي الآية التي بعدها فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، قف ما تصل، لأنك لو وصلت وقالوا مجنون والزجر صار قوله والزجر من قولهم، وليس كذلك، لكن والزجر معطوف على قال، أي قالوا مجنون وازدجروا. ومثل هذه الأشياء في الواقع أخوانا يجب الإنسان ينتبه لها، لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقول، نحن نحاول أن يكون الكلام على نسق واحد، لكن في القرآن سبحان الله وهو من إعجازه أنك ترى أحيانا الكلمة ليس بينها وبين أخرى صلة، من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر. وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس، تجد يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف. ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله، كان يقوم بنا في رمضان تراويح وقيام، ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا. وكنا بالأول نقرأ القرآن مرسلا ولا نلتفت للمعنى، حتى إن قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل تقف على فويل للمصلين؟ تقف، لأن الله جعلها موقفا. فإذا قلت سبحان الله، إذا قلت فويل للمصلين كيف؟ نعم، قال الشاعر الملحد ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. نقول نعم قاله ولكنه ملحد. ما قرأ آخر آية الآية الثانية، الوقف على فويل للمصلين فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس، لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل للمصلين وقف تجد إيش؟ يشوش، كيف فويل للمصلين؟ ثم تأتيه الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة. وهذا هو السر في أن الأولى اتباع الآيات إذا أمكن، تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة، لقوله لقال الذين كفروا، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، يعني في آيات متعددة، مثل قول الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش عدو للكافرين، ما قال عدو له، مع أن الآية من عدو للكافرين فيها مناسبة ثالثة وهي مراعاة فواصل الآيات، فانظر كيف كان في الإظهار في موضع الإضمار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرفهم الحق إلى باطل، الحق أنه قرآن من عند الله، وهم يصرفونه إلى السحر، يصرفونه إلى السحر. هذا السحر الذي قالوه هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن، أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموه على أبصارهم؟ الظاهر أمران أنه يشمل أمرين، يقول هذا مو حقيقة يا محمد صحابتنا، أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سحرهم. وأيا كان فالجاحد والعياذ بالله يتشبث في كل شيء. نعم نعم، إيه تقف، وقالوا سمعنا وأطعنا، ها يختلف، لو قلت سمعنا وأطعنا غفرانك صرت سامعا مطيعا غفران الله، وليس كذلك. نعم،
سواء
قراءة الحد التي بسرعة جدا أو في أثناء التسمية، هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟ إيش؟
في أثناء التسمية بسرعة أو قراءة الحد بسرعة
بالغير
تأمل وتدبر،
هل يعني؟ إيه نعم نعم، ينبغي أن يراعي هذا، ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجا.
في رسم المصحف يجد يكتبون بعضها على رأس الآيات لا على آخر الآية،
إيه؟
لأن موضع يعني وقت ما
لا، هذا من النسخ، ما هم مأثور. نعم إيش؟ قال سأخبرك. نعم. هذا يسمى عند أهل العلم نقض السحر بالسحر، يسمى نقض السحر بالسحر. ونقض السحر بالسحر ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أنه عن سعيد بن مسيب، نقل عن سعيد بن مسيب أنه لا بأس به، وقال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، ولعله أخذه من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع، ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هذا لا ينبغي أن يفتى به الناس فتوى عامة هكذا، لأنه يخشى أولا من دجل السحرة، وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم، فيقول أحدهم لآخر اسحر فلانا وأنا انقل، نعم، ويأكلهم الناس بالباطل. ثالثا أنه لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر، ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المسألة العظيمة، ويقولون على طاري يعني سم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر.
قف، لولا أنزل عليه ملك.
وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
قال الله تبارك وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من فوائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس. ومنها تأكيد المعلوم بالمحسوس، وإن شئت فقل المعقول بالمحسوس لقوله في قرطاس وقوله لمسوه، لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء كفار لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وكان مقتضى السياق أن يقول لقالوا، لكنه أظهر في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر، الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر. إيش الوصف الظاهر معنا؟ الذين كفروا. مرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون. الفائدة الثانية القياس، بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر، لأنه لو قال لقالوا ما استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص، فإذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كل ما مات له أو كل ما اتصف بهذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للسحر تأثيرا، وهل التأثير يكون بقلب الحقائق أو بالتخيل على الحواس؟ الجواب الثاني، وإلا فإنه لا يقلب الحقائق، فالعصي والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حياته، ولكن خيل للرائين أنها حياته، وإلا فهي على حقيقتها عصي وحبال. وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر، فيقال أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن، لأن التخيل في الواقع مرض في الإدراك، والمرض ينتج من السحر، لأن السحر أيضا أحيانا يسحرون الإنسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قالوا أي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا أنزل عليه ملك أي هل أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له. وهذا الاقتراح اقتراح تعنت، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة، ولا أعظم من أنهم لما طلبوا آية أراهم انشقاق القمر، انشق القمر نصفين وشاهدوه، وهذا تغيير في الأفلاك، فهي من أكبر الآيات، لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاز. لولا أنزل عليه ملك، والملك واحد الملائكة، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم، لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال. ولم تؤخذ قريش بآية انشقاق القمر لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة، بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر، هكذا قال أهل العلم. أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب. وقول لقضي الأمر أي لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم. ثم لا ينظرون أي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبة والعياذ بالله. ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو فرض أننا جعلناه ملكا فلا بد أن نجعله إيش بشرا، لأنه لا يتلائم الملك مع البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لكن ليس في الأرض إلا بشر، ولا يمكن أن نرسل عليهم ملائكة لأن ذلك لا يناسب. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وحينئذ يبقى الإشكال. ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم. نستفيد من هذه الآية فوائد، منها تعنت المكذبين للرسل وطلبهم آيات مع أن الآيات كانت موجودة لكنهم متعنتون، ومنها أنهم يؤمنون بالملائكة أعني المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لولا أنزل عليه ملك، ومنها أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء هي مقرهم ومسكنهم. الدليل لولا أنزل عليه ملك. ومنها يعني من فوائد هذه الآية أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعدا للبشر، لأنهم هم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به ويحذرهم من اقتراح الآيات بقوله ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر. ومنها ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة. ومن فوائد الآية الثانية أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكية ولجعله إيش رجلا. لماذا؟ من أجل التناسب، تناسب الرسل والمرسل إليهم. ومنها حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم وقبولهم، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم، وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم. ويدل لذلك قول قوم شعيب له ولولا رهطك لرجمناك، مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة. ويدل لعكس هذا قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يكونون عمادا لي. ومن فوائد الآية الكريمة حسن المحاجة في القرآن الكريم، وهو أنه لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا، أي لم يكن ملكا. لماذا؟ لعدم المناسبة بين الرسول ومرسل إليه. فإذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه بقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك. اللام هنا موطئة للقسم ومؤكدة له، وقد للتحقيق، وهذا يرد في القرآن كثيرا. وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: قسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. استهزئ أي سخر، بدليل قوله فحاق بالذين سخروا منه، سخروا به وقالوا أهذا رجل أهذا الذي يذكر آلهتكم إلا ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقوله برسل نكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، أي لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم، بل برسل. واعلم أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا فإنها تكون للعموم، مثل قول الله تبارك وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. فهنا نفس نكرة في السياق الإثبات لكنها للعموم، إذ معنى الآية علمت كل نفس برسل من قبلك أي في الزمن. فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو جزاء ما كانوا به يستهزئون. وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه، وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخر، فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب، فأطلق على العقوبة نفس العمل الذي هو السبب. ثانيا، إذا كان الإنسان يجازى عمله نفس العمل فهذا يعني أن الجزاء والعقوبة بقدر العمل ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: قل سيروا في الأرض. في الآية الكريمة فوائد، منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات. فإذا قال قائل: أليس خبر الله تعالى صدقا سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أم لا؟ فالجواب بلى، لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي، واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس، لكن القرآن بلسان عربي مبين. هذه واحدة. ثانيا، تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميته وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها، واضح؟ ثالثا، أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مثل الخبر، ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة بالمؤكدات الكثيرة لرد إنكار المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة، استهزاء المكذبين للرسول بأي شيء بأنواع متعددة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرشين عظيم، كأنهم يقولون محمد لا يستحق هذا، وكما في قولهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم، والاستفهامون للتحقيق، يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء، ليس بشيء وليس له قيمة. ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه به. وجهه أن ذكر هذا عن استهزاء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر، أليس كذلك؟ وهذا واضح، فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر، لكن في القيامة لا ينفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين تؤخذ؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني فاحذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزئون به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من آية أو لا؟ نعم، أي لا، الواقع ليس بواضح، لأن في رسل من قبلك هذا تسلية الإنسان بما مضى، ولا يمنع لو كان ممكنا أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بيدها على هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب لقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق؟ الجواب بالأول على كفر، فكل من سخر بالرسل أو استهزأ بهم فهو كافر لا أشكال في هذا، ولكن هل تقبل توبته؟ الجواب نعم تقبل، تقبل توبته لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودليل عقلي أن سب النبي إنما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته، والنبوة والعمل بالشريعة التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع، وحقوق الله تقبل فيها التوبة بالاتفاق. فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزأ به فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ارتفع عنه وصف الردة وصار مسلما وارتفع عنه قتل. لكن إذا سب الرسول، إذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبة ارتفع عنه القتل أو لا؟ نعم في خلاف، فمن العلماء من قال إنها تقبل توبته، وذلك لأن سب الرسول ليس سبا شخصيا وإنما السب منصب إيش على النبوة والرسالة، والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل نعم فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا، وعلل ذلك بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شك، فعلى رسالته نقول إيش تقبل التوبة، وأما على شخصه فلا بد أن نثأر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالثأر ونقتله، فيتحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب. إذا ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبته ويقتل؟ الفائدة أنه يقتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث أقاربه المسلمون ويبقى على حكم الإسلام، بخلاف ما إذا قلنا إنه مرتد فلا يكون فلا يثبت له هذا الحكم. فإن قال قائل أليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته؟ فجواب بلى، لأن الحق له، فإذا عفى عنه فله الحق. هذه من جهة، من جهة أخرى ترغيبا له في التوبة، ترغيبا له في التوبة رفع عنه القتل. ثالثا أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما بعد موته فكل هذه العلل منتفية، فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله ما كانوا به يستهزئون، وأن العقوبة بقدر العمل، ولذلك عبر به عنها، وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل. أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيروا في الأرض في بمعنى على، وإنما أتت في بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقا كأنما يسيرون في أجواف الأرض، سيروا في الأرض. وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ الجواب يحتمل هذا وهذا، فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم، وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحت به السنة، أو بأقدامكم، سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار المكذبين المهلكين، كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم، لأجل الاعتبار. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بأعينكم أو ببصائركم، يعني بأبصاركم أو بصائركم. إذا قلنا السير بالقلب فالمراد انظروا بالبصائر، وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر، وينبني على ما سبق. كيف كان عاقبة المكذبين؟ كيف هذه خبر كان مقدم، ويتعين أن يكون مقدما لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدر الكلام لأنه هو المقصود بالجملة، وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم. ولهذا إذا قلت أين زيد، تعين أن تكون أين خبرا مقدما، ولا يجوز أن تقول زيد أين. فكيف في محل نصب خبر كان مقدم، وعاقبة اسمها مؤخر، مؤخر باعتبار تقديم الخبر، وإلا هو في مكانه. كيف كان عاقبة المكذبين؟ فماذا كانت؟ كانت أسوأ عاقبة والعياذ بالله، دمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار، سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار، لقول السير في الأرض. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر، من القرآن وصحيح السنة طيب، لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والعبرة بالصحيح. وما أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الاعتبار، وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا، وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابه. إن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر، وإن كان ممن أثابهم فالإنسان يرغب. وفي هذه الآية أي الاعتبارين، بمن انتقم الله منهم. ومن فوائد هذه الآية أن الآثار تدل على المؤثر، الآثار تدل على المؤثر، وهذا أمر معلوم بالحس والواقع. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، يعني على السير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب بلى والله تدل على السميع البصير. فالآثار تدل على المؤثر. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عقوبة المكذب، والتكذيب أحد شقي ما يحصل به الكفر، لأن الكفر يحصل بأمرين، إما التكذيب وإما الاستكبار، مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار، لأنه ما كذب إلا أنه يرى أنه فوق المرسل. إن قال قائل يشكل على قولكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر، يشكل عليه؟
من فضلك اقلب الشريط.
قولكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين. فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها مطلقا، بل نهى عنها عن أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك. أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا، ولهذا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي، وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والإعجاب بالآثار. الأول محمود والثاني مذموم، وبذلك يزول الإشكال. ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، اسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية لمن ما في السماوات والأرض، ألي زيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان. ثم أمره تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه، فقال قل لله. وهنا نقول هل الجواب من الله أو من الرسول؟ الجواب من الرسول بأمر الله، وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل، لأن الله أمر رسوله أن يقول هكذا قل لله. كتب على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، أوجب لأن الكتابة بمعنى الإيجاب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى إيش؟ فرض وأوجب. وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة موقتة. كتب على نفسه الرحمة، على نفسه أي على ذاته، ونفس الله هي ذاته وليس صفة بل هي الذات. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه، بل المعنى يحذركم الله إياه أي ذات الله عز وجل، فليس الصفة بل هي الذات. ومعنى يحذركم أن يحذركم من نفسه، معنى يحذركم نفسه أن يحذركم الله من عقابه، لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب. ترهيب يحيى في أي جملة؟ هذا التحذير. وأن الله غفور رحيم هذا الترهيب. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وترغيبا. هنا قال ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام تهديد وعقوبة، يخاطب المشركين المكذبين. وقول الرحمة يعني أن يرحم عباده عز وجل، فرض هذا على نفسه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله بالعباد فرضها الله على نفسه، لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه. فإن قال قائل إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلاء وفقد المال وفقد الأولاد وهو في غاية البؤس، أين الرحمة؟ فالجواب كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش؟ رحمة، لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين، وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين، فهو خير له. وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطروا وأفسدهم الغنى، وكم من أناس بالعكس كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة، حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر، اللهم لك الحمد. حتى جاء في الحديث لو أن الإنسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع أن خاف أن يكون ضاع مثلا فله أجر إلى هذا الحد. إذن هذه رحمة. وما أحسن قول رابعة العدوية إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول، إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى هلاك ولا بد أن يزول، لكن الأجر باق. فإذا قال قائل الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه، مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، صدق الله. ليجمعنكم هذه أيضا جملة مؤكدة، ويعرفنا صالح بن هارون ثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقع في جواب القسم، ونون التوكيد. والتقدير والله ليجمعنكم، الخطاب للخلق، ليجمعنكم أيها الناس كلكم، كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر، نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم، كلنا نجمع، وكذلك ذرياتنا، الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة. لما شبه المكذبون بالبعث لقولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم إيش؟ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. أنتم ما قيل لكم إنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا هاتوا آبائنا، بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الآخر، وسمي بهذا لأمور ثلاثة، هذا الذي علمناه والله أعلم كان وراء شيء، لأمور ثلاثة. الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا القيام قيام عظيم يا أخواني، كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كلهم لا يتخلف أحد، وهذا قيام عظيم جدا جدا جدا. حتى الذي أكل أكلة السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج. وسمي أيضا قيامة لأنه يقام فيه العدل، يقتص حتى للشاة الجلحة من الشاة القرنة، هذا اثنين. الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة. طيب إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لليوم الذي يقام فيه العدل. وأما الثالث فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال عز وجل لا ريب فيه، هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق. ما هو الإثبات؟ ليجمعنكم، أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه. والنفي هنا ليس نفيا محضا، بل لكمال الإثبات، لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه. وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه، وقيل إن النفي بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه. والأول أبلغ، الأول أبلغ، لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل في عقله، لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل، فجعلها للنفي على بابها أبلغ وأولى لا ريب فيه. ثم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم مبتدأ، والخبر قد يكون محذوفا، التقدير الذين خسروا أنفسهم خاسرون، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين من؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فيكون معنى الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا. فهم لا يؤمنون توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران. ويحتمل أن تكون جملة فهم لا يؤمنون خبر المبتدأ وقرنت بالفاء، لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم، والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه، فكان اقتران الفاء في خبره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل، دليل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فإن قال قائل كيف أخذتم العموم مع أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ فالجواب أن هذين الاسمين يتناوبان، بمعنى أن أحدهما يقع مكان الآخر. الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، وفي آية أخرى من في السماوات، وهذا يدل على أن من وما يتناوبان، وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل. وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل، أو نقول من للعاقل لكن عبر به أي بالعاقل، لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض، وهذا متكرر كثيرا علينا، وتعلمون أن السماوات سبع والأرضين سبع، ومن فوائد الآية الكريمة أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل، لأنه مالك من في السماوات والأرض. وليتنا نتوكل على الله حق توكله، لو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي تطير في أول النهار وهي جائعة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة الفطور. سبحان الله، وهذا شيء مشاهد. تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو، وقد أعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله عز وجل، تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة وهي تنظرها بسهولة. تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جدا في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل اللي فيها، لكن الله عز وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش. المهم أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله فعلى من توكل، ومن تخاف، ومن ترجو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا بقوله: قل لله، مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب. فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت، لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه، فأجب أنت إذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء بقوله: كتب على نفسه الرحمة. فإذا قال قائل: كيف يكون الشيء لازم على الله؟ فالجواب أن الله ألزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء. نحن لا نلزم الله بشيء، لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء. فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله، بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة. لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشانع. هو أوجب، مو نحن، هو أوجب الأجر العظيم الشانع إن عذبوا فبعدله، لأن الذنب ذنبهم، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس بقوله: كتب على نفسه الرحمة، ولها نظائر. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وليست نفس الله كنفس الإنسان، الإنسان يطلق على نفسه نفس وله نفس. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: كل نفس ذائقة الموت. فهنا يتوفى الأنفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم، لأنه عند الموت الجسم ما يقبض، الجسم في الأرض ويتولى أهل الأرض، الذي يقبض هو الروح. فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: كلمتك بنفسي، وتقول: جاء الرجل نفسه. أما الله عز وجل فليس له نفس، بل هو نفسه، هو ذاته عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث بقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه، تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه. متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في مواطن، منها إذا كان المخاطب منكرا، فهنا يجب أن يؤكد الكلام، يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام. ومنها إذا كان الأمر بعيدا يستغرب فإنه يؤكد، لكن ليس كالأول. الأول يؤكد وجوبا، وهذا يؤكد يؤكد لا منه جوازا، نقول استحبابا لا يعني أوكد من عدمه، يعني توكيد أحسن من عدمه، ونقول استحسانا كلما دعت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد، ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا بالبلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا، كما قال عز وجل: واليوم المشهود يشهده الأولون والآخرون. نحن نشهد هابيل وقابيل، ونشهد آخر واحد من هذه الأمة، كل العالم مشهود، بل كل شيء مشهود، الجن، البهائم، الوحوش، كل شيء. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء. لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن، لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته، حقيقته أبلغ مما نتصوره. اللهم اجعلها علينا يسيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي سمعتموها في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا. شرعا يعني الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال، وعقلا لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله، ثم تكون نتيجة أن الأرض تبلعهم فقط. هذا ينافي الحكمة. فالعقل يوجب أن يكون هناك بعث حتى وإن لم يكن نص، فكيف والنصوص كثيرة كثيرة. ومن رحمة الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنة أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان. إن لولا اعتقاد المؤمن أنه سيبعث ويجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما عمل أبدا، ولا صارت الأمة موطلا للسلب والنهب والأخذ والعدوان. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم، يعني كأن لم يوجدوا على الأرض، لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم. ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرة، فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب إذا جعلنا جملة فهم لا يؤمنون خبرا. وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان، فأخر السبب وقدم المسبب. هذا إذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقولها الذين خسروا أنفسهم. أما إذا جعلناها جملة مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة لأنها على الترتيب. ثم قال عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار. له الضمير يعود على الله عز وجل. ما سكن في الليل والنهار، سكن يصح أن تكون من السكنى ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة. فإن كان من السكون بقي أن يقال: وأين المتحرك؟ لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك، وهنا قال له ما سكن. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، ونظيره قول الله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل تقي الحر والبرد، لكن ذكر الحر والبأس لأن لباسين متفقان، هذا يلبس عند حرارة الجو والثاني يلبس عند حرارة القتال، فقال: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. المهم أنه استغنى بذكر الحر عن ذكر البرد، أما إذا جعلناه كل السكنة وله ما سكن فالمعنى أن له كل شيء، لأن كل ما المخلوقات ساكنة في مقارها. إذا كانت الآية صالحة لها أو إذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا، فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم، بشرط أن لا يقع بينهما منافاة، فإن وقع بينهما منافاة أخذ بما يرجحه الدليل. ولهما سكن في الليل والنهار. تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن، والتي قبلها قل لمن ما في السماوات والأرض، عام في المكان. فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن. عموم المكان في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر السمع لكل صوت والعليم بكل حال. ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه، وهو أولا قسمان: سمع إجابة وسمع صوت. سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت، ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الصوت أقسام أو أنواع، الشيخ قل أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا. النوع الأول المقصود به التأييد والنصر، والثاني المراد به التهديد، والثالث المراد به الإحاطة. مثال الأول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان، نعم، والثاني نعم من السكون. طيب، وهل المعنيان يتنافيان؟ إذن يعني تكون الآية دالة على المعنيين. طيب، قوله هو السميع العليم، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة وليس سمع الصوت، نعم، إذن يراد بها المعنيان جميعا. طيب، ما تقول في قوله تعالى يا سمير إن ربي لسميع الدعاء، من أي النوعين؟ نعم، سمع الصوت والإجابة لأنه يسمعه ثم يجيب. هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا نص صريح. يعني سمعنا يعني الإدراك بالصوت، ذاك الصوت، وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون بآذانهم. من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء. وجه الاختصاص تقديم الخبر وله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ولهذا قلنا إن قوله تعالى إياك نعبد توحيد خالص، بمعنى لا نعبد إلا إياك، وكذلك نقول في إياك نستعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل، لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة، وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعليم، وإثبات ما تضمناه من صفة، صفة السمع في السميع والعلم في العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، أتخذ هذه تنصب محولين، المحول الأول غير مقدما والثاني وليا. ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل أتخذ غير الله وليا. المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه. والاستفهام هنا للنفي. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق. والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا، وهو يطعم ولا يطعم. هو الله عز وجل يطعم، ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه. أطعمه يسر له الطعام، ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام. قال الله عز وجل مبين هذا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ولو جعله الله حطاما ما طعمناه. ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. هذا الطعام وهذا الشراب، الزرع طعام والماء الشراب. ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن الذي يطعم هو الله عز وجل. ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا، حتى لو وجد طعام لو شاء الله ما طعمنا. لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم. إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب، وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من 300 واحد، لأنها تبدأ من الحرث والسقي وتصريف الماء وغير ذلك، والشراء والطحن والعجن، وتجد أشياء كثيرة لا يصل إلى الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء. ولا يطعم، ولا يطعم أو ولا يطعم اللي عندنا، ولا يطعم. إذن غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد. ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد، ولو طعم لكان محتاجا للطعام، وهذا مستحيل على الله عز وجل. وهو يطعم ولا يطعم. قل إعلان آخر: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فالأمر الأول لتحقيق توحيد الربوبية، والثاني لتحقيق توحيد العبادة. قل أي للناس معلنا: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم. ومعنى أسلم هنا أي استسلم لله ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام يطلق على هذا. وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيمان. ولا تكونن من المشركين، قوله ولا تكونن معطوف على قل، يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين، بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله. وهذا واجب عليه أو لا؟ نعم واجب عليه أن يعلن، لأنه رسول إمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي. ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد، كما قال تعالى: وهو الولي الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه. ومن فوائده، فوائد الآية، تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى، الشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل لم تختلف. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه. وينبني على هذه الفائدة أن لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو أننا ونستغفر الله ونتوب إليه، لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به لكان رزقنا مضمونا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية، فصار الإنسان مع الأسف يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا ترجع في آخر النهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج الطعام، ولا يطعم أيضا لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم لقوله: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار. ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام، حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم: يا فلان بن فلان، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع بقوله: ولا تكونن من المشركين. فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه. إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا: الحكمة فيما نعلم وجهه. الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص، الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. والثاني تطمين أمته إذا نهوا عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس، لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون من المشركين. هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص: أنت مشرك إذا فعل ما يكون شركا؟ ممكن نقول هذا، وهو على حسب الحال. إن كنا نظن أننا إذا قلنا أنت مشرك أخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر، فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب. وإن كان نعلم أنه ممن يتق الله، وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا، فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال. ثم قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا أعلن أنك إن عصيت الله فإنك ستعذب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول إيش؟ مفعول أخاف ولا عصيت؟ أخاف، يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة وأنه يخافه إن عصى ربه. ومنها من فوائدها أن المعصية سبب للعذاب، ولكن المعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها الله وهي الشرك، ومعاص تدخل تحت مشيئة الله وهي الكبائر، وهناك معاص أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالهم حقهم، إما باستحلال منه في الدنيا، وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا الظالم. وسبق لنا أن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال، كالذي يزني بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب، فإن الله يتوب عليه ويرضي التي أكلت على الزنا. قال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحم. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أي لهؤلاء وغيره، معلنا هذا الإعلان المهم. وفي قوله إني قراءتان، إني وإني، وهما سبعيتان. وقوله إن عذاب يوم عظيم مفعول أخاف، يعني أخاف من عذاب هذا اليوم العظيم. وأظننا شرحنا هذا وفوائده. طيب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف فيها أيضا قراءتان، من يصرف ومن يصرف عنه، يعني عنه العذاب، فقد رحمه أي رحمه الله عز وجل. والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال: لأنه تقدم ذكر إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه، أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي. وذلك الفوز المبين المشار إليه، ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف. وقوله الفوز هذه خبر مبتدأ، المبين صفة للفوز. في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة، لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم، لأن غير هذا الفوز فوز زائل. حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص، إلا أن يكون فوزه في الدنيا سببا للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة. ذلك الفوز المبين أي البين، وهي اسم فاعل من أبانا، وأبانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب هذه إيش؟ متعدية. وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى فهذه لازمة. إذن المبين هنا بمعنى بين. في الآية فوائد: منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل لقوله فقد رحمه. ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار المفهوم تكون فعلية، وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية. والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟ فالجواب: هي حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف، ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل. وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية لأنها تدل على الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا قلنا لهم فسروها لنا، قالوا: الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة، وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله. فإذا قيل لهم: ما الذي حمل على صرف الكلام عن ظاهره؟ قالوا: لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف. هذا منتهى تقريرهم. فنقول لهم: هذه الثمرة من تقريركم جوابها لدينا سهل جدا، وهو أن نقول: هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه، بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل. ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين واللقة يدل على الضعف، فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما، وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمة. فنمنع أولا الدعوة، ثم لو سلمنا جدلا لأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الإنسان. وكلمة ضر كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي ضر يصيب يمسك الله به يعني يصيبك، فلا كاشف أي لا مزيل له إلا الله عز وجل. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير، قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خير. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذا الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط